قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البناء. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي، فقال: ما هذا يا عبد الله؟ فقلت: يا رسول الله، شيء أصلحه. فقال: الأمر أسرع من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في البناء. والمقصود من ذلك البنيان، بنيان البيوت وغيرها، والمقصود من إراد هذا يعني من ذكر هذه الترجمة ذكر ما ورد فيها من الأحاديث المتعلقة بالبناء. ولا شك أن البنيان للحاجة إليه هذا أمر معلوم، والناس لا بد لهم من البنيان واتخاذ الأماكن والسكن الذي البنيان الذي يتخذونه سكنا، وإنما الذي يكون فيه مفاخرة وفيه تكبر أو ما إلى ذلك هذا هو الذي فيه محذور. وقد أورد أبو داود عدة حديث، أولها حديث
عبد الله بن
عمرو،
نعم،
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يطين حائطا له وأمه. ف يعني المقصود بالتطين أنه يعني يبني شيء بالطين. فقال: ما هذا؟ قال: شيء يصلحه، يعني في حال هذا يصلحه. قال: الأمر أسرع من ذلك.
نعم.
الأمر أسرع من ذلك، يعني من الموت قريب. وهذا لا يدل على المنع من ذلك، بل بيان يعني ذهاب الدنيا وثناء الدنيا، وأن الإنسان لابد أن يغادر هذه الحياة الدنيا، وأنه عليه أن يعتني بعمارة آخرته وعمارة الدار الآخرة. وإذا فعل ما يحتاج إليه من البنيان في هذه الحياة الدنيا لا بأس بذلك. ولهذا كان بعض العلماء الذي وعظ، بعض العلماء وعظ زعيما كبيرا ونصحه بنصيحة قيمة ومعروف بليغة، وكان مما قاله له فيها: فاعمر قبرك كما عمرت قصرك، فاعمر قبرك كما عمرت قصرك، يعني إشارة إلى الاستعداد للدار الآخرة، وأن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة التي يجد فيها السلامة والنجاة في القبر وما بعد القبر. وهو قد حصلت العناية في أمور الدنيا، فأراد أن تكون العناية التي هي أهم وأعظم إنما هي في أمور الآخرة. والرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة نزل ضيفا على أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وكان بيته مكونا من دورين، وكان نزل الرسول صلى الله عليه وسلم في الدور الأسفل وهو كان في الدور الأعلى، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يتحول من الأسفل إلى الأعلى، وقال: ما أحب أن أكون فوقك يا رسول الله. فانتقل عليه الصلاة والسلام إلى الدور الأعلى. فالبنيان والحاجة إلى ذلك لا بأس به، وهذا أمر لا بد منه، أمر لا بد منه، وهذا من الأمور الضرورية للناس. ولكن الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هذا منعا أو وإنما هو تنبيه إلى ما هو الأهم وإلى ما هو الأعظم، وأن الإنسان يستعد للموت، واستعداده للحياة لا يحتاج إلى أن يوصى الإنسان فيها، فهو مستعد بدون أن يوصى، ولكن الاستعداد للآخرة هو الذي يحتاج إلى تنبيه ويحتاج إلى وصية.
قال حدثنا مسدد بن مسرهد،
مسدد بن مسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي،
عن حفص،
عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن الأعمش،
عن الأعمش سليمان بن مهران الشاهد الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن أبي السفر،
عن أبي السفر وهو سعيد بن
يحمد،
سعيد بن يحمد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن عبد الله بن عمرو،
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد عن معنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده بهذا قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نعالج قصا لنا وها فقال ما هذا فقلنا قص لنا وها فنحن نصلحك فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك.
ثم رجع أبو داود حديث عبد الله بن عمرو من طريق أخرى وفيه أنه قال خصا وخص قيل هو البنيان أو الشيء المتخذ من الخشب والقصب وهنا قال مطين فإما أن تكون قصتين أو الحجر قصتين أو أنها شيء واحد ولكنه يعني يعالجه بالبنيان يعني بأن يبني في أسفله حتى يعني يثبت فيه الخشب ويثبت فيه القصب فإذا كانت القصة واحدة فلا تنافي بينهما في الأول أنه يطين وهنا يعني يقول أنه يعالج قصا فالتطين لا ينافي إصلاح أو معالجة ما هو متخذ من الخشب والقصب وذلك لأن الأساس في الأصل إنما يكون بالطين وأنه يبنى على الطين أو يكون يعني في جوانب الطين يعني تمسكه.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي وأخرج له في عمل يوم الليلة.
وهناد
بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خطأ هذا الباب ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي معاوية
هو محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش
وقد مر ذكره.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني إبراهيم بن محمد بن حاطب القرشي عن أبي طلحة الأسدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه قال له أصحابه هذه لفلان رجل من الأنصار قال فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عليه في الناس أعرض عنه صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه فشكى ذلك إلى أصحابه فقال والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا خرج فرأى قبتك قال فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فلم يرها قال ما فعلت القبة قالوا شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا يعني ما لا بد منه.
ثم رجع أبو داود حديث
أنا
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما ورأى قبة مشرفة يعني أنها عالية فقالوا لمن هذه قالوا لفلان كان ذلك الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يظهر له انبساطا فتأثر هذا الرجل وسأل وأخبر بعض الصحابة الذي رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه فهم أن في نفسه شيء عليه فقالوا له أنه قال أو أنه سأل عن القبة أو أنه ذكر القبة فذهب وهدمها فلقيه بعد ذلك فأخبره أنه هدمها فقال إن كل بناء وبان على صاحبه إلا ما لا بد منه يعني الشيء الذي يحتاج إليه الإنسان فإنه يكون ضرًا على صاحبه ولعل كونه اتخذ القبة وأنها مشرفة وأن هذا قد يعني يكون فيه شيء من الصفات الحميدة التي غير الحميدة التي هي قد يفهم منها شيئا من التكبر أو الترفع. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال. والحديث ضعفه الألباني, والحديث ضعفه الألباني, ولكنه أشار يعني إلى أن إسناده جيد يعني في الـ في ظن في الضعيفة أو كذا الذي أحال إليه, يعني أشار إلى أن إسناده جيد. وفيه رجل يعني وصفه الحافظ أنه مقبول, والذهبي قال في الشاشر أنه صدوق الذي في الإسناد الذي هو بن حاطب هذا. ضعف بدور وأشار إلى ابن الضعيفة وكذا, وأشار وكان في حديث آخر ولكن أشار إلى هذا الحديث وقال إن إسناده جيد. فكان يعني
نعم الأولى
كلمة إسناده جيد ولا الأولى؟ لا, هو على حسب ما ذكر أو ما جاء عن الذهبي أنه صدوق, يعني أنا إسناده جيد. هذه هل حافظ تغير رأيه وقد قال في التقرير مقبول أو أنه يعني ما أدري إيش وجه يعني كونه قال عنه مقبول.
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى خبة مشرفة فقال ما هذه؟ قال له أصحابه هذه لفلان رجل من الأنصار. قال فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عليه في الناس أعرض عنه, صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه, فشكى ذلك إلى أصحابه فقال والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا خرج فرأى قبتك. قال فرجع الرجل إلى
يعني ينكره يعني معناها يعني يراه متغير يعني متأثر عليه وأن إذا كان يعرض عنه فيعني لم يكن كما كان يعني يعلم عنه من قبل, فظن أن في الأمر شيئا فسأل بعض الصحابة فأخبروه عن قصة القبة.
فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض, فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فلم يرها. قال ما فعلت القبة؟ قالوا شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها. فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا يعني ما لا بد منه,
أي إلا ما لا يعني ما لا بد منه. وهذا حذف اسم لا وخبرها, يعني حذف اسم لا وخبرها يحذف أحيانا الاسم والخبر, وأحيانا يحذف الاسم دون الخبر مثل ما جاء يقول عجيب فمن يعمل مثقال ذرة إن خيرا فخير وإن شرا فشر, إن خيرا فخير وإن شرا فشر, يعني حذف كان واسمها وبقي الخبر. وكذلك أيضا يعني هنا حذف خبر اسمها نافية للجنس وخبرها. وكذلك قوله عز وجل في سورة الطلاق واللاتي لم يحضن يتعدثون هذا الشهر حديث المرتجى والخبر, حديث المرتجى والخبر. نعم ايش واللاتي لم يحضن واللاتي لم يحضن اي فعدثون هذا الشهر مثل اللي قبل.
قال حدثنا احمد بن يونس,
أحمد بن يونس قطع خجر القلب في الستة.
عن زهير.
زهير بن معاوية قطع خجر القلب في الستة.
عن عثمان بن حكيم.
عثمان بن حكيم صدوق خجره.
قطع
خجر البخاري تعليقا مسلم
الخامس سنة. عن إبراهيم بن محمد بن حاطب.
عن إبراهيم محمد بن حاطب وقد قال عنه بالتقريب مقبول.
صدوق خجر أبو داود.
قال صدوق.
نعم.
تقريب.
أبو طلحة مقبول.
نعم. هذا خير سيأتي. يبطل حوارات.
إيه.
نعم هذا صدوق خجره أبو داود. بعده
عن أبي طلحة الأسدي.
عن أبي طلحة الأسدي هو الذي قال عن مقبول أخرج له
أبو
جوز. وفي الكاشف قال عن الذهبي صدوق. الكاشف قال عن الذهبي صدوق.
عن
أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الأخ يقول أن الشيخ الألباني ضعفه في الضعيفة ثم أشار إلى أنه تراجع ونقله إلى الصحيحة.
نعم في
رقم ثمان آلاف
هذا جيد وذكر في الضعيفة ونعم أشار إلى رقم الصحيح أو بما كذا أو بما كذا
يعني استقر رأي الشيخ على
كان الصحيح. يعني هكذا نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في اتخاذ الغرف. قال حدثنا عبد الرحيم المطرف الرؤاسي قال حدثنا عيسى عن اسماعيل عن قيس عن ذكين بن سعيد المزني رضي الله عنه انه قال اتينا النبي صلى الله عليه واله وسلم فسالناه الطعام فقال يا عمر اذهب فاعطهم فارتقى بنا الى عليه فاخذ المفتاح من حجرته ففتح.
ثم رجع وجاب اتخاذ الغرف. والغرف هي التي تكون عالية يعني غرف يعني تكون عالية يعني مثل دور ثاني هذه قالها غرف غرف من فوقها غرف فهذا هو المقصود بها. وأوردها أهل الحديث الذي فيه أنه قال سألني أهل الطعام فقال أعطهم يا عمر فخرج وذهب بهم إلى علية يعني غرفة يعني عالية يعني في مكان عالي وأخذ المفتاح من غرفته. والحديث الذي أشرت إليه كون بيت علي أيوب الأنصاري كان مكون من دورين وأن رسول صلى الله عليه وسلم يعني كان سكن في الطابق الأسفل وبعد ذلك طلب منهم يتحول إلى الأعلى وقال إنه لا يريد أن يكون فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم
وافق ابو الوافق
فقال تحت ارفق بها
والله ما ادري لك لكن الشيء صحيح يعني لكنه تحول
ما ادري قال حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي.
عبد الرحيم مطرف الرؤاسي هو
ثقة
أخرج أبو داود النسائي.
عن عيسى.
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن إسماعيل.
عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن قيس.
قيس بن أبي حازم وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. وقيس هذا هو الذي قيل له وهو ثقة مخضرم وقيل له اتفق أنه روى عن العشرة المبشرين بالجنة.
عن دكين بن سعيد المزني.
عن دكين بن سعيد المزني هو صحابي أخرج له أبو داود.
نعم
أخرج له أبو داود.
قال رحمه الله تعالى باب في قطع السدر. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أسامة عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن حبشي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قطع سدرة طوب الله رأسه في النار. سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال هذا الحديث مختصر يعني من قطع سدرة في ثلاث يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها طوب الله رأسه في النار بغير حق يكون له فيها.
فأورد أبو داود باب في قطع السدر. والسدر هو الشجر الذي ينبت في الفلاس وهو يكون كبيرا ويستظل به الناس ويتخذونه ظلا يستظلون به من الشمس او يقيلون فيه في اثناء الطريق يقيلون تحته. وقد مر ان الرسول كان يعني إذا نزلوا في البر يعني يتغذون بالشجر. وقد مر قريبا الحديث الذي فيه أنه كان في الشجرة وأن بلالا كان في ظل الشجرة يعني كان ظله طائر يعني يستغل ذلك الظل مر قريبا. وهذا هو المرض بالشجر وقطعه هو لا يقطع يعني إلا إذا كان هناك حاجة إلى قطعه ولم يكن هناك حاجة إليه، وإلا فإن الحطب وإن هذا يؤخذ من الأشجار وكذلك الأبواب تتخذ من هذه الأشجار، ولكن إذا كان يعني عبثا أو لغير فائدة أو يعني أن ذلك يؤدي إلى إثناء يعني تلك الأشجار التي يستظل بها الناس، أو أن الاتيان الشجر الكبير الذي له ظل كبير ثم يقطع ويتضرر الناس به، هذا هو الذي فيه المحذور، هذا هو الذي فيه المحذور. وإلا فإن الشجر الذي لا يترتب على أخذه ضرر لا بأس به، لأنه يتخذ حطب ويتخذ كذلك أبواب وغير ذلك من الأغراض التي يتخذها الناس. أورد أبو داود الحديث
رضي الله عن حبشي
رضي الله عنه أن قال
صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار.
من قطع سدرة صوب الله وجهه في النار رأسه في النار صوب الله رأسه في النار، يعني هذا يعني بيان لذنبه وأنه يستحق يعني عذاب النار. ولكن هذا كما هو معلوم قيل إنه من شجر الحرم، وقد جاء في بعض الروايات أنها من شجر الحرم. وقال أبو داود وغيره أن المقصود من ذلك الشيء الذي يحتاج إليه الناس، يعني مثل الناجيات الذي يبول يتغوط تحت الشجر، وأن يعني أن هذا يؤذي الناس ويحرم الناس من الاستغلال، فيكون يعني من جهة هذا ممنوع، وهذا ممنوع من أجل حاجة الناس إلى ذلك. فإذا لم يكن حاجة إليه أو كان الشجر قصيرا أو صغيرا حاجة الناس إليه لحطب، لسيما إذا كان يابسا أو كان يعني غير ذلك، فإنه لا محذور في ذلك ولا بأس. ولكن الشيء الذي يستفاد منه ويحتاج الناس إليه هذا هو الذي، أو أنه محمول على أنه من شجر الحرم كما جاء في بعض الروايات.
صوب الله رأسه في النار،
يعني صوب الله رأسه في النار يعني معناه أنه أوقع رأسه إشكال في بصيره،
نكته وألقاه على رأسه،
نكته
وألقاه
على رأسه. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي،
نصر بن علي بن نصر بن علي الجهرمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي أسامة،
عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج،
عن ابن جريج عبد الملك بن علي بن جريج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عثمان بن أبي سليمان،
عثمان بن أبي سليمان هو
ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه،
ثقة أخرجه البخاري
تعليقا
ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم،
عن سعيد محمد بن جبير وهو مقبول
أبو داود النسائي،
مقبول أخرجه أبو داود النسائي.
عن عبد الله بن حبشي،
عن عبد الله بن حبشي رضي الله عنه هو صحابي أخرج له
أبو داود النسائي،
أخرج له أبو داود النسائي. فالحديث صحيح الألباني وفيه على المقبول، هو يمكن أن يكون له شواهد، يمكن أن يكون الحديث الأخير الذي بعده الذي فيه اللعن يعني يكون شاهدا له.
قال حدثنا مخلد بن خالد وسلمة بن جعل بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. قال حدثنا مخلد بن خالد وسلمة يعني بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه طريقة أخرى فهي التي تكون يعني متابعة أو فيها متابعة للرواية السابقة، والرواية السابقة فيها مقبول والثانية فيها مبهم، والمبهم غير المذكور، لأن المبهم قيل أنه من ثقيف، وأما ذاك فهو من بني نوفل نوفلي، يعني فهذا غير هذا، لا يقال أنه أن هذا هو هذا، بل هذا طريق آخر، والشخص غير الشخص، فيكون يعني تلك الطريق التي فيها هذا المبهم تكون فيها متابعة لذلك أو لتلك الطريق التي فيها الرجل الذي قيل أنه الذي قال عنه مقبول، وهو الذي يعتبر بحديثه إذا جاء من طريق أخرى.
وهو مرسل عن عروة ابن الزبير يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم وهو مرسل.
قال حدثنا مخلد بن خالد.
مخلد بن خالد الشعيري وهو ثقة
أخرجه مسلم وداود.
أخرجه مسلم أبو داود.
وسلمة يعني بن شبيب.
سلمة بن شبيب هو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معمر.
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير.
عن عثمان بن سليمان هو اللي مر في الإسناد.
نعم.
عن رجل من ثقيف.
نعم.
عن رجل من ثقيف. عن
عروة
بن الزبير. عروة بن الزبير هو ثقة فقيه من أهل المدينة السبعة عشر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة.
يقول هل يلحق غير السدر به؟
نعم.
من الأشياء التي يستظل الناس بها.
نعم أقول يلحق به، لأن المقصود ليس من أجل كونه سدرا، وإنما من أجل الاستفادة منه، هو من أجل الاستفادة منه. وأما بالنسبة للحرام يعني كما هو معلوم، كل شجر الحرام لا يقطع، كل شجر الحرام لا يقطع إلا الشيء الذي الناس غرسه الناس وزرع من الناس فإنهم يقطعون.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وحميد بن مسعدة قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستند إلى قصر عروة، فقال أترى هذه الأبواب والمصاريع؟ إنما هي سدر عروة، كان عروة يقطعه من أرضه. وقال لا بأس به. زاد حميد فقال هي يا عراقي جئتني ببدعة. قال قلت إنما البدعة من قبلكم، سمعت من يقول بمكة لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قطع السدر، ثم ساق معناه.
ثم رجع أبو داود حديث رجل.
نعم
حسان حسان بن إبراهيم هذا الذي هو مرسل الذي هو مقطوع، لكن المرسل المرفوع هو الذي فيه رجل غير مسمى، صحابي غير معروف غير مسمى، الطريق الثاني أو الذي قاله ذلك الشخص الذي يخاطب عروة، الرجل الذي يخاطب عروة
هو نفس الحسان. يقول سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستند إلى قصر عروة، فقال أترى هذه الأبواب والمصاريع؟ إنما هي سدر عروة، كان عروة يقطعه من أرضه. وقال لا بأس به. زاد حميد فقال هي عراقي جئتني ببدعة. قال قلت إنما البدعة من قبلكم.
نعم يعني عروة هشام يعني مستند إلى القصر أو البيت الذي فيه تلك الأبواب والمصاريع، وسأله عن قطع السدر فقال هذه الأبواب وهذه المصاريع هي من السدر، يعني من أن ذلك جائز، فقال له يعني فكأنه يعني كلم في أن ذلك لا يجوز، وهذا يخالف ما قاله له من أن هذه الأبواب يعني هي من السدر وأن ذلك جائز، فقال جئتني بالله، قال بالله من جهتكم سمعت حدثني رجلا أن قال لعن الله قاطع السدر، لعن الله من قطع السدر،
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع السدر،
لعن رسول الله من قطع السدر، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع السدر، يعني هذا هو الكلام الذي قاله ذلك الذي قاله حسان الذي يخاطب هشام ابن عروة لما يعني ذكر له وقال ان هذا يعني جئتني ببدعة, يعني هو يعني قول يخالف ما قاله من ان الابواب انها تدخل من السدر وان ذلك سائغ وجائز, فذكر هذا الحديث وذكر هذا الحديث ومعلوم ان هذا متاخر وحتى يعني فيه انقطاع اقول فيه انقطاع يعني حسان من طبقة الطبقة متأخرة. انت توفي من حسان من هو 70
حسان بن ابراهيم من الثامنة مات سنة 86 وله 100 سنة
يعني معناه أن مولود سنة 86 يكلم توفي عمره 100 سنة معناه مولود سنة 86 في القرن الأول, وهو يمكن أن يلقى الصحابة أو أحد من الصحابة أقول يمكن لأن يعني بعض الصحابة يعني آخرهم أبو طفيل 310 وقبله أنس ويعني ناس يمكن يكون أدرك يمكن يكون أدرك من ناحية الزمن ومن ناحية الزمن يمكن أن يكون أدرك ولكن يعني من حيث الطبقة هو متأخر جدا.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة
هو القواريري وخطيطة أخرج له
البخاري
ومسلم وداود النسائي وحميد المسعد صديق أخرج له مسلم وأصحاب السنن
عن حسان بن إبراهيم
وهو
صدوق يخطئ خير البخاري ومسلم وابو داود عن هشام بن عروة
ثقة أخرج له أصحاب الستة
قلنا قالوا هي يا عراقي جئتني ببدعة قال إنما البدعة من قبلكم
يعني هذا الذي جئت به أو الذي قلته هو من منكم حدثني رجلا إيش
من يقول بمكة
كان يقول مكة يعني ليس من العراق هذا من مكة الذي يعني يقول بهذا الذي يخالف قولك والذي قلته أنا لأنه يعني عروة يعني يقول أن هذه الأبواب اللي مثل القصر اللي فيه هذه من 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 السدر يعني فكان ذاك يعني قال له ان هذا لا يجوز وكذا ثم قال جئتني بدعة قال بدعة من قبلكم حدني رجل من مكة يعني من حجاز ليس من هناك من جهة العراق
قال رحمه الله تعالى باب في إماطة الأذى عن الطريق قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الإنسان 360 مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة قالوا ومن يطيق ذلك يا نبي الله قال النقاعة بالمسجد تدفنها والشيء تلحيه عن الطريق فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك.
ثم أورد أبو داود باب إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق يعني الذي يؤذي الناس كان يكون حجر أو شوك أو يعني زجاج أو يعني غير ذلك مما يؤذي يماط عن الطريق, وهي من شعب الإيمان كما جاء في حديث شعب الإيمان فعلى فقل لا إله إلا الله وأدناه لما تصل إلى عن الطريق قل حياة شعبة من الإيمان, فهي من جملة الأعمال التي هي داخلة في مسمى الإيمان. أورد أبو داود حديث بريدة بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
في الإنسان 360
مفصلة يعني المفاصل يعني أعضاءه يعني يعني مثل مفاصل الأصابع ومفاصل الكف ومفاصل المرفق ومفاصل الإبر ومفاصل 360 مفصلة.
فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة.
يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. فرأوا أن ذلك شاء قالوا بل يطيع. يعني من 360 مفصل وكل مفصل له صدقة. يعني ظنوا أن يعني معناه أن 360 عمل وأن 360 صدقة. فيكون يعني ذلك يعني كثيرا وشاقا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هناك أمور وأعمال تقوم مقام هذه هذه المقام هذا العدد. فقال
قال النخاعة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق.
النخاعة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق. وهذا محل الشاهد ما تصلنا عن الطريق. وذلك أن كون الإنسان يعني ينحي أو يمر هو يفعل ذلك بيده بيديه وبحركته. ومعلوم أن تلك المفاصل عندما يشتغل الإنسان وعندما يعمل مثل هذا الإنسان تتحرك ويحصل يعني حركتها ويحصل قيام يعني الإنسان بتلك الأعضاء بحركته تكون حصلت أو حصل تحركها بسبب هذا العمل. فما قال
فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك.
فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك عن هذه. لأن ركعة الضحى هي حركات وقيام وركوع وسجود والأعضاء كلها تتحرك والمفاصل كلها تتحرك بسبب هذا الفعل. فيكون يعني أدى هذه الصدقات. والأول يعني الذي تقدم فيه صدقة متعدية. صدقة متعدية يعني الموقف الأذى عن الطريق صدقة لأنها صدقة منه على غيره وصدقة منه على نفسه. الثاني الذي قبله
والنخاعة
كذلك يعني كل ثاني يدفنها ويزيلها يعني نفع متعدي. يعني يعني لا الناس لا يرون يعني هذا الذي تستقلونه في المسجد. ثم بعد ذلك لم يجد يعني من شيء يتعدى نفعه فإنه يجزم ذلك ركعتان من الضحى. ومعلوم أن الركعتان أنهما قاصرتان على صعيدهما ونفعهما قاصر وليس المتعدي. ونفعهما قاصر وليس المتعدي. وفي كل من ذلك العمل الذي نفعه متعدي والعمل الذي نفعه غير متعدي كل ذلك فيه عمل هذه المفاصل. فيكون الإنسان تصدق على نفسه وعلى غيره فيما إذا كان نفعه متعديا وتصدق على نفسه فيما إذا كان النفع قاصرا وليس متعديا حصلا. وذكر أو نص على يعني ركعة الضحى وذلك يعني لأنها ليست متعلقة بفرائض. قيل أنها ليست متعلقة بفرائض فتكون جبرا لأن الفرائض النوافل التي فتكون قبلها وبعدها هي كالسياج لها وتكون جبرا لها. وقد جاء في الحديث أنها أول ما أتلها يوم القيامة فيقال انظروا هل لعبدي من صلاتنا كذا فتتمم به صلاة الفرض. يعني تتمم به ما نقص من صلاة فرضه. فتكون تلك نوافل جوابر نوافل جوابر. وأما ركعة الضحى فإنها ما لها علاقة في النوافل في الفرائض بل هي مستقلة. ثم أيضا هي في وقت يعني يطول فيه الفصل بين الصلوات لأنها بعد صلاة الفجر إلى الزوال ما فيه إلا هذه الصلاة. يعني صلاة الضحى فالإنسان يصلي الضحى لأن بعد الفجر يطلع الشمس ما في صلاة. وركعة الضحى هي المشروعة في هذا الوقت الطويل. فيكون الإنسان يعني في هذا الوقت يعني أتى بهذا العمل في هذا الوقت الطويل الذي آخر عهده بتلك العبادة صلاة الفجر. وبعد ذلك تأتي صلاة الظهر والنوافل التي قبلها بعد الزوال.
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي.
أحمد محمد المروزي بن ثابت وهو بن شبوية وثقة أخرجه أبو داود.
عن علي بن حسين.
عن علي بن حسين بن واقد وهو صديق
صدق يهم
أخرج له
خالد بن المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
البخاري خالد بن المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبي الوثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن بريدة.
عبد الله بن بريدة من الحصيب وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن
أبي بريدة من الحصيب رضي الله عنه وصحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال حا وحدثنا أحمد بن منيع عن عباد بن عباد وهذا لفظه وهو أتم عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة تسليمه على من لقي صدقة وأمره بالمعروف صدقة ونهيه عن المنكر صدقة وإماطته الأذى عن الطريق صدقة وبضعته أهله صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي شهوة وتكون له صدقة؟ قال أرأيت لو وضعها في غير حقها أكان يأتم؟ قال ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. قال أبو داود لم يذكر حماد الأمر والنهي.
ثم جاء أبو داود حديث أبي هريرة أبي ذر رضي الله عنه أن النبي قال يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. والسلامة هي معنى المفاصل التي مرت المفاصل قيل هي مفاصل اليدين وقيل هي جميع المفاصل وهو مثل الذي قبله يعني على كل مفصل. ثم ذكر جملة من الأعمال التي تكون فيها صدقة يسمع كل سلامة من الصدقة
تسليمه على من لقي صدقة
تسليمه على من لقي صدقة يعني صدقة منه على نفسه وعلى غيره لأنه على غيره لأنه دعاه وعلى نفسه لأنه بدأ بالسلام ودعا بالسلام لمن لقيه فهو مأجور ومثاب على ذلك فهو محسن إلى نفسه وإلى غيره. الأمر المعروف
وأمره بالمعروف صدقة
وأمره بالمعروف صدقة يعني يكون يأمر بأمر معروف يرشد إلى خير ويدل على خير وينبه على فعل المأمور ليفعل هي صدقة منه على نفسه وعلى غيره صدقة منه على غيره لأن غيره يأخذ بهذا الأمر ويستفيد فيفعل المعروف وهذا كان سببا في إفادته ودعوته فيكون مأجورا على ذلك.
ونهيه عن المنكر صدقة
يعني كمان هذاك أمر بما هو معروف هذا نهي عن ما هو منكر يعني تحذيره من أمر محرم وواقع فيه أو أنه يخشى أن يقع فيه فينبه على ذلك فيكون صدقة منه على نفسه وعلى غيره.
وإماطته الأذى عن الطريق صدقة
منه على نفسه وعلى غيره نعم.
وبضعته أهله صدقة
يعني مجامعة أهله صدقة يعني صدقة على نفسه وعلى غيره يعني على نفسه وعلى غيره نعم.
قالوا يا رسول الله يأتي شهوة وتكون له صدقة قال أرأيت لو وضعها في غير حقها أكان يأثم؟
قال يا رسول الله يأتي شهوة يعني من شيء يستفيد منه ومنفعته عائدة إليه ويكون له في أجر قال رأيت من وضعها في حرام أكان يأثم؟ قال نعم يعني قال فكذلك إذا وضعها في حلال فإنه يؤجر لأنه يعف نفسه ويعف غيره وهذا فيه دليل على إثبات القياس لأنه قاس حالة على حالة يعني التي هي النقيص عليها الذي هو فعل وضعها في حرام أنه يأثم فيقاس عليه أنه إذا وضعها في حلال فإنه يؤجر ويجي عن ذلك ركعتان من الضحى وهذا مثل الذي قبله الحديث الذي قبله.
قال حدثنا مسدد
مرة ذكره
عن حماد بن زيد
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حا وحدثنا أحمد بن منيع
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عباد بن عباد
هو
ثقة ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب عن واصل
بن عيينة وهو
عن واصل مولى أبي عيينة
نعم
صدوق صدوق قال البخاري المفرد ومسلم وابو داود والنسائي بن ماجه.
صدوق يخطئ صدوق اخرج له
البخاري المفرد ومسلم
وابو داود والنسائي بن ماجه
عن يحيى بن عقيل
وهو
مثل الصدوق خرج البخاري المفرد ومسلم وابو داود والنسائي بن ماجه عن يحيى بن يعمر
تلميذ موفي
لا
عن يحيى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي ذر.
عن أبي ذر وهو جندي بن الجناد رضي الله عنه وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود لم يذكر حماد من الأمر والنهي.
يعني حماد
بن زيد.
حماد بن زيد اللي هو الطريق الثاني اللي هو مقابل لعباد بن عباد لأنه ساقه على عباد وقال أنه أتم وقال أن حماد بن زيد لم يذكر الأمر والنهي. يعني قوله يعني أمره معروف للصدقة ونهي عن منكر للصدقة يعني هذه يعني هاتان جملتان ما أتى بهما حماد بن زيد.
قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديني عن أبي ذر رضي الله عنه بهذا الحديث وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصفه.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وقال مثل هذا الحديث وذكر النبي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه يعني معناه انه جاء في اثناء يعني في اثناء الحديث يعني في اثناء الحديث يعني قال الشارع لعل يعني يوضح ذلك الجماعه الذين قالوا جاء يرسلون قال يا رسول الله ذهب الى الدكتور بالعجوب فنعم المقيم يصلون كما نصلي وكذا وكذا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم كذا وكذا يعني سيكون معنى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه يعني معناه انه ما جاء ذكر النبي في اوله كما في الحديث الاخرى التي يقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما فيه كلام ثم جاء ذكر النبي في وسطه.
مثلا وذكر النبي
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه او يكون وذكر النبي يعني هذا في المعنى وذكر النبي في وسطه يعني يكون مثل وذكر النبي في وسطه وذكر يعني نسبة إلى الراوي أو ذكر النبي أي أخبار عن الحالة الواقعة وهي أن النبي مذكور في الوسط ولكن في التعليق عند المعبود أو في هذا قال أنه ذكر النبي والنبي نسأل وذكر النبي في وسطه.
قال
الله ذو الدين هو الجهل لكن هو إشكال في توجيه هي ذكر النبي تكون مثل وذكر النبي
يقول وذكر النبي صلى الله عليه وسلم النبي بالرفع فاعل ذكر أي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في وسطه بفتح الواو سكون السين أي في وسط كلامه أي بين كلامه فالضمير المجرور يرجع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم
لأن يعني ظاهر من كلمة ذكر النبي يعني هي تماثل وذكر النبي وذكر النبي في وسطه وذكر النبي في وسطه أي الراوي أو الذي ساق الحديث ذكر النبي في وسطه يعني ما جاء ذكر النبي في أوله ما قال في أوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يعني ذكر شيئا ثم جاء ذكر النبي في أثنائه.
لكن هذا الأخير ذكر النبي
ما هو مستقيم ما هو واضح ذكر النبي وذكر النبي هذه واضحة.
قال حدثنا وهب بن بقية
الواقف في ثقة خرج له
مسلم
وابو داود النسائي عن خالد بن عبد الله الطحان الواقف ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديري
وقد مر ذكرهم وأما أبي الأسود الديري فهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي ذر قال حدثنا عيسى بن محمد قال أخبرنا الليث عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال نزع رجل لم يعمل خيرا قط رطب شوك عن الطريق إما كان في شجرة فقطعه وألقاه وإما كان موضوعا فأماطه فشكر الله له بها فأدخله الجنة.
ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن رجلا نزع غصنا في طريق رجل لم يعمل خيرا قط فنزع غصنا من طريق فشكر الله له ذلك وغفر له.
شكر الله له بها فادخله الجنة. قال إما كان في شجرة فقطعه وألقاه، وإما كان موضوعا فأماطه.
إما كان في شجرة فقطعه، لأن الشجرة تؤذي الناس المارة، يعني تأثرهم وتخطف رؤوسهم وتؤذيهم، فقطع ذلك الغصن حتى إذا مر الناس لا يعني تؤذيهم أو يؤذيهم ذلك الغصن، أو أنه كان موجودا في الطريق فأزاله عن الطريق الذي يمر به الناس. وهذا يدل على قبل إماطة الأذى عن الطريق. وقوله لا معنى الخرم قط لا يعني ذلك أنه لم يكن فعل شيئا من الأعمال في الصلاة وغيرها، فإن تلك أمور لا بد منها.
قال حدثنا عيسى بن حماد.
عيسى بن حماد هو ملقب زغبة، وهو ثقة أخرجه مسلم
وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الليث.
عن زيد بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عجلان.
صدوق أخرجه البخاري في حديث مسلم وأصحاب السنن.
عن زيد بن أسلم.
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح.
السمان هو ذكوان، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه فهو أشهر الصحابة حديثا على الإطلاق.
يراد به رجل من الأمة السابقة.
نعم.
ولا من هذه الأمة.
ليش؟
نزع رجل لم يعمل خيرا قط رطم شوك من الطريق عن الطريق. قال رحمه الله تعالى: باب في إطفاء النار بالليل. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه رواية، وقال: مرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون.
ثم رجع أبو داود: باب في
إطفاء النار بالليل.
باب في إطفاء النار بالليل، يعني إذا نام الناس وفيه نار موجودة في البيت فإنها تطفى، يعني كالسرج أو كالنار التي يعني وقدها الناس بالحطب. أطفاء السرج وكذلك أطفاء النار الموقدة، لأنها قد ينام الناس وينتقل الذهب وينتقل يعني شيء منها على فرشهم فيكون عريق، وكذلك السراج الذي يعني كان له فتيلة وكان يعني يوقد يعني بالزيت فقد تحركه الفأرة فينقلب ويتصل بشيء يعني في احتراق، يكون بسبب ذلك الاحتراق. وفي هذا الزمان الكهرباء إذا كان الأحمال يمكن أن يترتب عليها حلل وأن يحصل يعني فيها التماس يعني بسبب الأحمال، فعند ذلك يطفى. وإذا كان يغلب عليها السلامة والناس بحاجة إلى يعني لم يكونوا بحاجة إلى النور عند النوم فإنهم يطفون ذلك، وإذا كانوا بحاجة إلى النور ويعرفون من العادة المستمرة عندهم أن مثل هذه الإضاءة أنها تكون مفتوحة ومع ذلك لا يترتب عليها شيء من الضرر فإنه لا بأس بذلك. والحاصل أن ما هو موجود الآن يمكن أن يكون مثل ما كان قديما، فيما إذا كان يترتب على ذلك بسبب الأحمال وبسبب تحمل الكهرباء يعني شيئا من الالتماس الكهرباء ويترتب بسبب حريق. أورد أبو داود حديث عمر قال
لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون.
لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، يعني لا تتركوها يعني موجودة، يعني إما سراج وإما نار موقدة يعني بالحطب أو بغير ذلك، فاعملوا على إطفائها قبل أن تناموا.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل.
وهذا من سد الذرائع، لأن هذا من أدلة سد الذرائع، لأن هذا يؤدي إلى الاحتراق، وقد نهي عن هذه الوسيلة من أجل أن تؤدي إلى غاية مضارة أو ما يخشى أن تؤدي إليه من غاية مضارة. أحمد محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث واحد يوصل في الستة.
عن سفيان عن الزهري.
عن سفيان بن عيينة هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن الزهري هو محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن سالم.
عن سالم بن عبد الله بن عمر ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي عبد الله بن عمر هو صحابي أخرج له وهو صحابي وهو أحد السبع أحد العباد الأربعة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال مرة رواية وقال مرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.
لأن هذا من الألفاظ التي بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مرة رواية وقال مرة يبلغ به النبي. فالرواية هذه بمعنى مرفوع. أحيانا يعبرون رواية يقول الصحابي رواية يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقول يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. فهي كلها من الألفاظ التي يؤتى بها وهي بمعنى المرفوع. لكن يمكن أن يكون الراوي إنما يأتي بها لأنه لم يتم الصيغة التي حصلت هل سمعت أو أنه قال فيعني يكون الراوي يقول رواية الراوي عن الصحابي يقول رواية يعني أو يبلغ به النبي أو ينمي إلى النبي عبارات يعني هي بهذا المعنى كلها بمعنى مرفوع أو بمعنى رفع ولكنها يعني محمولة أو تحمل على أن الراوي ما ضبط الصيغة فأتى بشيء أو من دون الصحابي ما ضبط الصيغة التي قالها الصحابي فأتى بشيء يدل عليها وهي كلمة رواية أو يرويه أو ينويه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار قال حدثنا عمرو بن طلحة قال حدثنا أسباق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت ثأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على القمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع الدرهم فقال إذا نمتم فأطفئوا سروجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم.
ثم رجع أبو داود حديث عبد الله بن عباس أن فأرة يعني جرت الفتيلة التي في السراج أو التي فيها الإضاءة فوقعت على الخمرة وهي المكان الفراش الذي كان يعني يجلس عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فأحرقت منها مقدار الدرهم يعني معناه أنه بدأ الإحراق أو حصل إحراق يعني في هذا الموضع من هذه الكرة فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال أن الشيطان قال
إذا نمتم فأطفئوا سروجكم
فإن الشيطان يدل مثل هذه
على هذا فتحرقكم
يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم يعني على هذه يعني الفارة الشيطان يدل الفارة على مثل هذا العمل فتحرق عليكم متاعكم وأثاثكم وبيوتكم. نعم.
قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار.
سليمان بن عبد الرحمن التمار هو
صدوق خرج أبو داود. عن عمرو بن طلحة.
هو
صدوق خرج البخاري المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير.
صدوق خرج هو
البخاري
المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي
وابن
ماجه في التفسير.
عن أسباق.
عن أسلاط بن نقر وهو ثقة أخرج له صدوق كثير
خطأ
أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن سماك
بن حرب وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن عكرمة
هو ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الستة
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على أبي وصلنا بن محمد وعلى آله وأصحابه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
يقول فضيلة الشيخ هل يوجد حديث كل شيء يؤجر عليه ابن آدم إلا في البنيان؟
عليه؟
كل شيء يؤجر
عليه
يوجد حديث كل شيء يؤجر عليه ابن آدم إلا في البنيان؟
في حديث هذا ما أذكر عنه. أقول فيه في الخطين كذا ما في حديث هذا ما أذكر عنه.
و
وإذا صح يعمل على الشيء الذي يعني لا حاجة إليه أو يعني عن طريق التكبر أو ما إلى ذلك.
الأخ الحكيم كان ذكر سابقا الآن ينبه على أن الحديث معلق، ذكر البخاري معلقا
في كتاب
الطب، يرجر ابن آدم على كل شيء إلا البنيان، ذكره البخاري معلقا في كتاب الطب لما جاءوا أبي رضي الله عنه وهو يصبح بنيان فقال لهم هذا كل شيء يرجر فيه إلا البنيان. يقول الأخ الفضب الآن الموجودة على كثير من العمارات والبنيان ما حكمها؟
لم يبينه لا بأس بها إلا إذا كان يعني مقصود بها تكبر، وأيضا تركها لا شك أنه أولى لأن فيها تضييع، لأن أولا فيها تكلف، والأمر الثاني أن فيها تضييع للسطح وعدم الاستفادة منه، وعدم الاستفادة منه ما هو مشاهد في المسجد القديم هذا سطح لا يمكن يستفاد منه لأن كله قبر، وكذلك المسجد الحرام المبنى القديم كله قبر ما يستفاد منه، لا يطاف عليه ولا يصلى عليه، يعني شيء ضايع.
هنا قول الراوي يسلم عليه في الناس فأعرض عنه، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام،
يعني كان ما يرد عليه السلام عليه الناس يعني مع الناس فكان يرضى عنه.
يقول السائل هل فيه دليل على جواز الهجر من غير نصيحته؟
النصح مطلوب، يعني الإنسان قد يهجر ولا يدري شيء ولا يدري شيء سبب الهجر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لعل الرسول تعالى ذلك من أجل أن يعني يتنبه وأن يحصل لها تعثر ينتظر الشيء الذي أو يسأل عن الشيء الذي حصل فيه التعثر من أجله، لكن معلوم أن النصح مطلوب، أن النصح مطلوب، وأن الإنسان يعني ما يهجر إلا وقد نصح، فلا يقال أن الإنسان يهجر بدون أن ينصح. ثم أيضا الهجر من ينفع فجره مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا هجر أو أحد من له شأن وله منزلة هو الذي ينفع، وأما إذا هجر إنسان يعني آخر ولا يترتب على الهجر فائدة فليس من وراء ذلك فائدة، بل عليه أن يعني يكثر من مناصحته ومن الاتصال به والعمل على هدايته وعلى استقامته، وأن يجوده بما يوضح ذلك الشيء الذي هو منتقد عليه إذا كان ذلك الانتقاد صحيحا. نعم.
يقول هل يستفاد من هذا ترك السلام على من فعل المعصية؟
نعم، الذي هو واقع في معصية أو الإنسان متلبس بمعصية. نعم.
كيف التوفيق بين هذه الأحاديث وبين ما جاء في بعض الأحاديث من الترغيب في سعة الدار وأن ضيقها شؤم؟
نعم، يعني التوسعة أو سعة المجالس يعني غير البنيان الذي يقول لا حاجة له، إذا كان مثلما قال ما له جنن، ومن المعلوم أن المجالس يعني كما قال خير المجالس أوسعها، لأن المجلس الواسع يعني يجلس فيه الناس ويكون فيه مجال لاجتماع الناس ولحضور الناس إذا جاءوا، فلا يكون بعضهم يرجع لأنه ما وجد مكانا، فإذا كان المكان واسعا حصل فيه الاستفادة وحصل فيه استيعاب الزائرين أو الضيوف، بخلاف ما إذا كان ضيقا فإنه قد يترتب على ذلك أن ينصرف بعض الناس لأنه ما وجد مكانا، فيحمل ما جاء على الشيء الذي لا حاجة إليه، وأما الشيء الذي له حاجة ولو كان المجلس واسعا فإن ذلك لا بأس، أمر مطلوب، ورسول صلى الله عليه وسلم قال خير مجالس أوسعها.
يسأل عن الدفائن الكهربائية في أيام الشتاء ربما ترك،
وهذه هي التي يمكن الأحمال يترتب عليها الاحتراق، أقول مثل الدفايات يعني قد يحصل منها بسبب التحمل الكهرباء وطول المدة يعني شيء من الضرر.
الحديث قال شكر الله له الرجل الذي ألح الشوك الغضن غضن الشوك. قل هل يصلح دليلا لقول بعضهم إذا عملت له معروفا شكر الله لك؟ في الحديث على كل سلام
نشكري ولوالديك
في الحديث على كل سلام وفي آخر فعليه، هل هذه الأثار تدل على الوجوب؟
الذي يبدو أن مثل هذا لا يدعى الوجوب، لأن قال يعني يدعى عن ذلك ركعة ثانية من الضحى، ومعلوم أن ركعة الضحى يعني ليست واجبة.
إمامة الأذى عن الطريق واجبة أو مستحبة؟
الذي يبدو أنها واجبة، لأن الناس يعني يلحقهم ضرر بهذا.
يقول من كان في بلاد الكفر هل يميط الأذى عن الطريق؟
نعم، يميط الأذى عن الطريق ولو كان في بلاد الكفر.
ما حكم من يرمي الأذى في الطريق؟
يعني يكون هذا أقول هذا مقابل يعني بدلا من كونه يرفعه يلقيه في الطريق، لا شك أنه آثم. هذا مثل الذي يتبول، لكن الذي تقل لا عينين، الذي يتخلى يعني في ظل الناس يعني في ظل الشجر يستظلون به.
يقول هل ممكن أن يقال عن هذا الفاعل الذي يرمي الأذى بطريق أنه ناقص الإيمان؟
نعم، لا شك أنه ناقص الإيمان، لأن هذا فيه إيذاء للناس وإضرار من الناس.
يقول كيف نجمع بين قوله فعليه أن يتصدق على كل يصل أو يجزم إلى ركعة الضحى، وهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على صلاة الضحى بل كان يصليها أحيانا.
جاء عنه صلى الله عليه وسلم الترغيب فيها ولمن معه صادق عليه الصلاة والسلام، فالمداومة عليها لا بأس بها. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أبي هريرة أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، فقال إن كان يداوم على قيام ذات أيام كل شهر، ويداوم على ركعة الضحى، ويوتر قبل أن ينام إذا كان لا يستطيع أو لا يتمكن من الوتر في آخر الليل. كما هو معلوم رغب فيها، قال أوصاني حليل، وأبو درد يقول أوصاني حبيبي، أبو درد وأبو درد يقول أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم في هذه الثلاث كما جاء في حديث أبي هريرة.
ما صحة حديث من تعلم لغة قوم أمن مكرهم؟
ما نعلم أن ثبت في هذا الحديث، وأيضا يعني مجرد تعلم لغة القوم لا يأمن مكرهم، يمكن أن ينكره وهو يعرف لغة النرويجية.
من وجد خاتم ذهب صغير في إحدى شوارع المدينة النبوية بين لابتيها، هل يجوز له أن يتصدق بثمنه على نفسه لأنه فقير محتاج وعليه ديون؟
كونه يتصدق على غيره هو الأسنب له، وهذا الخاتم لا يسدد الديون.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت.